لنتخيل معاً للحظة أن سعر رغيف الخبز في المخبز المجاور أو حتى تذكرة المسرح التي تم اقتناؤها بالأمس وسعر لتر البنزين في محطة الوقود كلها أرقام تتحدد في هذه اللحظة بالذات بناء على مكان وقوف سفينة شحن واحدة.
سفينة واحدة في مضيق هرمز، صحيح؟
بالضبط، أو بناء على شفرة برمجية يتم تحديثها في مروحية عسكرية. يعني يبدو الأمر وكأنه حبكة من فيلم خيال علمي، أليس كذلك؟
هو يبدو كذلك بالفعل، لكن في الواقع هذه هي الطريقة الدقيقة التي يعمل بها عالمنا اليوم،
وهذا ما سنقوم بتفكيكه اليوم. أهلا بكم في هذه القراءة التحليلية المعمقة. بين أيدينا اليوم حزمة مكثفة جدا من التقارير والأخبار الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2026، مهمة ليست مجرد سرد العناوين بل الغوص خلفها لفهم الآليات الخفية.
كيف تتحرك التروس؟ ولماذا يؤثر قرار يتخذ في عاصمة أوروبية أو آسيوية على تفاصيل حياتنا اليومية؟
أنا متحمس جداً لهذه الجولة لأنها ستكشف لنا كيف أن العالم عبارة عن رقعة شطرنج ضخمة تتشابك فيها الفنون مع الجيوسياسة. تماماً، ولكن قبل أن نبدأ من المهم جداً التذكير بقاعدة صارمة نلتزم بها دائماً، نحن نستعرض هذه الحقائق والمعلومات بحيادية تامة ومطلقة.
100%، يعني نحن لا نتبنى أي مواقف سياسية هنا، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. نحن نضع المعلومات على الطاولة لنفهم الصورة لا غير.
ممتاز. طيب، دعنا نبدأ من الواجهة، من الطريقة التي تختار بها الدول أن تقدم نفسها للعالم قبل الدخول في دهاليز السياسة. هناك تقرير مفصل عن افتتاح المسرح الملكي في العاصمة المغربية الرباط.
أوف، هذا مشروع ضخم.
ضخم جداً. نحن نتحدث عن حدث حضرته الأميرات لالا خديجة ولالا مريم ولالا حسناء إلى جانب السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون. المبنى يمتد على مساحة 25,000 متر مربع،
وهو من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، أليس كذلك؟
بلى، ويضم 1800 مقعد ليكون من أكبر مسارح إفريقيا. العروض الافتتاحية كانت مزيجاً مبهراً، يعني بين الكلاسيكي والمعاصر والتراث العربي الأندلسي. شارك فيها مروان بن عبد الله، سميرة القادري وإدريس المعلومي،
بمرافقة الأوركسترا الفيلهارمونية والملكية بقيادة دينا بن سعيد. المثير للاهتمام هنا ليس فقط الأسماء بل الموقع، يعني المسرح يقع قرب وادي أبي رقراق وصومعة حسان وضريح محمد الخامس وأيضاً برج محمد السادس.
تجاور بين التاريخ والمستقبل.
بالضبط، هذه رسالة بصرية واضحة، لكن دعيني أربط هذا بحبر آخر ورد في التقارير. خبر يتحدث عن تحسن جواز السفر المغربي في عام 2026 كدليل على التقدم الدبلوماسي.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. إذا تخيلنا أن الدولة هي إنسان، فالمسرح هو صوتها المعبر، وجواز السفر هو حريتها في التجول. لكن هل امتلاك مبنى جميل كالمسرح الملكي يغير فعلياً من النظرة الدبلوماسية، أم أنه مجرد استعراض جمالي؟
شوف، هذا سؤال مهم. الفن والهندسة المعمارية هنا ليس مجرد زينة، هذه هي القوة الناعمة. الدولة عندما تبني مسرحاً بهذا الحجم وتدعو شخصيات دولية، فهي تقول للعالم أنا دولة مستقرة، آمنة، وأستثمر في الثقافة.
وهذا يترجم إلى ثقة دبلوماسية.
تماماً، الدبلوماسي الذي يفاوض على إعفاء مواطنيه من التأشيرة يستفيد من هذه الصورة الإيجابية. تحسن جواز السفر هو نتيجة مباشرة لهذا الاستثمار الاستراتيجي في القوة الناعمة.
أرى، إذن القوة الناعمة تفتح الأبواب، لكن هذه الواجهة الجميلة تتطلب درعاً صلباً لحمايتها، وهذا ينقلنا مباشرة في تقاريرنا إلى القسم الثاني، وهو الترسانة العسكرية والتحالفات.
القوة الصلبة، نعم.
المغرب تسلمت دفعة من مروحيات أباتشي AH-64E غارديان. التقارير لا تتحدث فقط عن أسلحة، بل عن تطوير الربط الرقمي وقابلية التشغيل المشترك مع حلف الناتو.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المروحية اليوم لم تعد مجرد آلة لإطلاق النار، هذه الأباتشي عبارة عن مركز بيانات طائر.
واو، مركز بيانات.
نعم، قادرة على جمع المعلومات وتمريرها في أجزاء من الثانية، وقابلية التشغيل المشترك مع الناتو تعني أنها تتحدث نفس اللغة التكنولوجية التي تتحدث بها جيوش الحلف. هذا اندماج تكنولوجي عميق.
وهذا يذكرني بنشاط دبلوماسي وأمني مكثف ورد في نفس التقرير، زيارة المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي للسويد في 20 و21 من أبريل.
صحيح، لتوقيع مذكرة تفاهم.
نعم، حول مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية، وهناك اقتراح سويدي بانضمام المغرب للشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم، يعني المغرب كأنه يقوم بتحديث نظام التشغيل الخاص به بالكامل.
تشبيه ممتاز.
عسكرياً عبر الأباتشي ورقمياً مع السويد، هل هذا مجرد حماية للحدود أم أن هناك طموحاً للعب دور رجل الإطفاء في المنظومة الأمنية الدولية؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى تحولاً من فاعل إقليمي إلى شريك موثوق في الأمن الأوروبي. الجريمة اليوم عابرة للحدود. عندما ترتبط بشبكات الناتو والشبكات الأمنية السويدية والأوروبية، فأنت تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار العالمي.
وهذا يجلب الاستثمارات.
بكل تأكيد، التقارير تذكر مذكرات تفاهم مع النمسا، لقاء بين بوريطة وبيات ماينل رايزينجر بفيينا، منتدى اقتصادي مع سويسرا بزيورخ، وحتى اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس ورئيس الإمارات محمد بن زايد. كل هذا النشاط الاقتصادي يحتاج إلى مظلة أمنية قوية.
طيب، في عالم مترابط بهذا الشكل، التحالفات الأمنية تختبر بقسوة عندما تشتعل الأزمات، وهذا ينقلنا إلى بؤرة التوتر الدائمة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر علينا جميعاً.
المنطقة التي تحبس أنفاس العالم.
لدينا خبر عن اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بدعوة من البحرين، شارك فيه ناصر بوريطة لمناقشة التوتر مع إيران. المغرب يدين الاعتداءات ويرحب بالهدنة بين واشنطن وطهران.
هذا الاجتماع يعكس قلقاً إقليمياً حقيقياً من خروج الأمور عن السيطرة.
لكن دعنا نتأمل هذا المشهد العجيب، هذا تأثير الفراشة الجيوسياسي. الرئيس دونالد ترامب يعلن تمديد الهدنة مع إيران. لماذا؟ بانتظار مقترح إيراني. من توسط في هذا التأخير؟
باكستان، عبر عاصم منير وشاباش شريف.
بالضبط، في نفس الوقت إيران تحتجز سفينتين وتشدد قبضتها على مضيق هرمز، والنتيجة في الضفة الأخرى من العالم. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يصرح أمام مجلس الشيوخ أن أسعار البنزين بلغت الذروة بين $2.85 و$4.
وإغلاق هرمز يخفض حتى من إنتاج الكهرباء الأحفورية.
يعني كيف يمكن للقادة التفاوض عندما يكون الضغط مقاساً حرفياً ببراميل النفط المحتجزة في هرمز؟
لفهم هذا يجب أن ننظر إلى كيف تعمل أسواق الطاقة. نحن لا نتخذ أي موقف سياسي هنا كما اتفقنا، بل نشرح الآلية. مضيق هرمز هو شريان حيوي. عندما تحتجز سفينة، شركات التأمين البحرية في لندن ونيويورك ترفع أسعار التأمين فوراً.
إذن التكلفة تأتي من التأمين وليس فقط من نقص النفط.
تماماً، تكلفة التأمين ترتفع وتنعكس على سعر برميل النفط، ثم على فاتورة البنزين للمواطن العادي سواء في واشنطن أو في أي مكان آخر. الدول تستخدم الجغرافيا كأوراق تفاوضية. باكستان عندما تتوسط هي تحاول تبريد أسواق الطاقة العالمية قبل أن تنفجر.
هذا مرعب ومذهل في نفس الوقت. بينما يتقلب العالم الخارجي وتتطير أسعار النفط، كيف تحمي الدول أمنها الداخلية من هذه الهزات؟
بالتحصين الداخلي، وهذا ما تقودنا إليه التقارير المتبقية.
نعم، هناك إطلاق ورش لتحييد المخطط الوطني لمكافحة التلوث البحري العرضي، خصص له 135 مليون سنتيم في 2026 لحماية السواحل من تسرب المحروقات.
هذا خط دفاع مهم جداً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نتحدث عن حماية السواحل من النفط في الوقت الذي يتصارع فيه العالم على النفط نفسه. إنها أشبه بشراء مظلة قوية بينما يتشاجر الجيران بعنف حول من يملك الغيوم.
تشبيه رائع جداً. هذا يطرح سؤالاً مهماً حول مفهوم الأمن الشامل. الأمن لم يعد يقتصر على المروحيات والحدود.
بل الغذاء والبيئة.
بالضبط، ولهذا نرى في التقارير اهتماماً كبيراً بالملتقى الدولي للفلاحة في مكناس، وتحديداً الندوة حول الإنتاج الحيواني وتحول النظم الغذائية.
ملتقى الفلاحة كان في 21 من إبريل، صحيح؟
نعم، أليس الأمن الغذائي والأمن البيئي هم الجدار الأخير لأي دولة للوقوف أمام عالم مليء بالاضطرابات؟ إذا أغلق مضيق هرمز أو تعطلت سلاسل التوريد، القدرة على إطعام شعبك هي ما سيحدد بقاء الدولة.
هذا ينقلنا إلى خبرين أخيرين في تقارير اليوم يعكسان هشاشة الاستقرار بشكل عام. الخبر الأول أوردته مجلة جون أفريك عن إقصاء 14 حزباً من الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 2 يوليو بقرار من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذا يشير إلى تحديات الاستقرار السياسي والمؤسساتي الداخلي.
والخبر الثاني من زاوية مختلفة تماماً، حادث اصطدام قطارين في الدنمارك قرب كوبنهاجن أسفر عن إصابة 10 أشخاص، يعني حوادث في البنية التحتية حتى في الدول المتقدمة.
كلاهما يعكسان الهشاشة، سواء كانت سياسية أو مادية. البنية التحتية قد تنهار في حادث، والمسار السياسي قد يتعفر. هذا يؤكد أن الاستقرار ليس معطى مجانياً، بل هو جهد يومي متواصل.
يا لها من رحلة اليوم! قمنا بتفكيك أحداث 23 من إبريل. بدأنا من رقي الألحان والتصميم المعماري في المسرح الملكي، وكيف يخدم الدبلوماسية وجواز السفر.
ثم مررنا بأزيز مروحيات الأباتشي والتحالفات الأمنية المعقدة مع النادو وأوروبا،
وصولاً إلى بؤرة هرمز، حيث تتحكم سفينة واحدة في أسعار الطاقة العالمية وتجبر دولاً كبرى على التفاوض، وانتهينا بتأمين الغذاء في مكناس وحماية السواحل من التلوث.
الهدف من هذه القراءة كان توضيح أن كل هذه العناوين الكبيرة ليست بعيدة عن الحياة اليومية للمستمعين. التوترات الدبلوماسية هي التي تحدد قوة الجواز الذي نحمله، وأسعار الوقود التي ندفعها، وحتى جودة الطعام المتوفرة على موائدنا.
هذا يقودني إلى فكرة أخيرة للتأمل. لقد رأينا كيف أن الدول تبني مسارح ضخمة وتشتري أحدث المروحيات لتثبت قوتها اليوم، ولكن في ظل عالم تغلق فيه المضايق وتتغير فيه النظم الغذائية فجأة، هل ستقاس العظمة الوطنية في العقد القادم حقاً بما تملكه الدولة من أسلحة أو مبان ثقافية؟ أم بقدرتها البسيطة والأساسية على إطعام مواطنيها وحماية مياهها عند انقطاع العالم الخارجي؟ سؤال نتركه مفتوحاً للتفكير. شكراً لمرافقتنا في هذه القراءة التحليلية المعمقة، وإلى اللقاء.